بيّن الإمام الخميني قدس سره فيما سبق سمات الحكومة المرفوضة والتي حذر منها الأنبياء عليهم السلام، وها هو هنا يصف حكومة الحق إذ يقول:
وأما حكومة الحق لصالح المستضعفين والحيلولة دون وقوع الظلم والجور ولإقامة العدالة الاجتماعية كما فعل سليمان ابن داود ونبي الإسلام عظيم الشأن صلى الله عليه وآله وسلم وأوصياؤه العظام، فإنها من أعظم الواجبات وإقامتها من أسمى العبادات، كما أن السياسة الصحيحة لدى هذه الحكومات هي من الأمور الواجبة. يجب أن يجهض شعب إيران اليقظ والواعي هذه المؤامرات بالرؤية الإسلامية، ولينهض الخطباء والكتاب الملتزمون لمؤازرة الشعب ليقطعوا أيدي الشياطين المتآمرين.
وعن النقاط الثلاثة الأساسية التي أشار إليها الإمام قدس سره يقول سماحة الشيخ خاتون:
أمام هذا النص نجد أن الإمام قدس سره يشير في البداية إلى نقاط ثلاث، ثم بعد ذلك يعالج القضية. أما النقاط فهي:
1- الحكومات الشيطانية الظالمة.
هناك واقع لا مفر منه، وهو وجود حكومات شيطانية تعيث في الأرض فسادا، فهي تمارس الظلم على الناس وتبيح لنفسها الكذب والخداع لأفراد الأمم التي تسيطر عليها.
2- الحكومات العادلة أمر ممكن.
ليس صحيحا أن كل حكومة لا بد من أن تمارس هذه الممارسة الفاسدة، فإن الواقع يكذب هذه المسألة، حيث إن التاريخ يشهد على وجود حكومات مارست العدالة بنسب متفاوتة وكانت بعيدة بنسب متفاوتة أيضا عن الغش والخداع.
3- ليس قدر الحكومات أن تكون ظالمة.
إن الهدف من الادعاء أن الحكومات لا تكون إلا مخادعة وممارسة للغش والقهر والتسلط هو فتح الطريق أمام قوى الاستكبار ليكون لها السلطة، وذلك بعد أن يتم استبعاد المنتسبين إلى الإسلام من الوصول إلى ذلك، إما من خلال إظهار أن هؤلاء هم كغيرهم ممن يريد الوصول إلى السلطة ويحملون شهوة التسلط، وإما من خلال اقتناع الآخرين بأن هؤلاء يجب ألا يصلوا إلى السلطة لأنهم ينبغي ألا يتلوثوا بمفاسدها. وفي كلتا الحالتين يبقى حملة الإسلام تصورا في منأى عن الحكم والإدارة، ويبقى لغيرهم ممن يمتلك الكثير من المقومات المادية فرصة أكبر للوصول إلى ذلك. إن الإمام قدس سره عندما يستعرض هذه الوقائع فإنه يخلص من خلال ذلك إلى معالجة الواقع، إذ ليس قدر الحكومات أن تكون ظالمة خلافا لما يدعيه المدعون، وحيث إن الأمر كذلك فينبغي تسليط الضوء على الأهداف الشيطانية التي تقف وراء ذلك.
ثم يبين سماحة الشيخ تصنيف الحكومات في نظر الإسلام، حيث يقول:
وانطلاقا من هنا فإن الإسلام يصنف الحكومات إلى صنفين: الأول حكومات تهدف إلى التسلط الشيطاني وأخذ خيرات الناس من خلال الاستيلاء على مقدرات الأمة، وهذه الحكومات تمارس الغش والخداع للوصول إلى الأهداف. الثاني حكومات تهدف إلى إقامة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه بقدر المستطاع من خلال إيصال الأكفاء إلى السلطة، وهذه الحكومات تتعاطى مع شعوبها بواقعية وموضوعية لتجعلها معها في الطريق إلى الهدف. وهذا الصنف الثاني من الحكومات هو المقبول، بل هو المطلوب، بل إنه الهدف من إرسال الأنبياء عليهم السلام. وإذا كان هناك من يتصور أن الأنبياء عليهم السلام جاءوا من أجل العبادات ثم يصنفون العبادات تصنيفا خاصا، فإن الإمام قدس سره من خلال فهمه لكتاب الله وما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، يجعل من إقامة حكم الله في الأرض أسمى العبادات، لأن ذلك هو السبيل ليتحول الكون بكل من فيه وما فيه إلى عابد لله تعالى. فإن حركة المجتمع وسيره التشريعي نحو الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكونا جنبا إلى جنب مع السير التكويني لهذا الكون إليه عز وجل، وإلا فإن حركة المجتمع إذا لم تكن كذلك فإننا نصل إلى مرحلة نشعر معها بالتضارب وعدم الانسجام في حركة المجتمع ككل من جهة، وبعدم الفائدة من الخلق من جهة أخرى. وهذا مخالف لأبسط القواعد التي يعرفها أي إنسان مسلم، وهذه المعرفة يجب أن تصل إلى كل الأفراد في أي مجتمع من المجتمعات كانوا، ويجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في التواصي بذلك الأمر، لأنه جزء من رسالة الإسلام الكبرى، بل هو الأصل الذي تحفظ من خلاله رسالة الإسلام المحمدي الأصيل. وبتعبير آخر، فإن الحرب التي يشنها المغرضون على الإسلام لا تقف عند حدود تأثير وسائل الإعلام عند الآخرين، فإنها تتجاوز ذلك من خلال أفكار منحرفة زرعتها في أذهان بعض الناس، ولا بد للمخلصين من القيام بدور إعلامي مضاد تتوضح من خلاله كل مفاهيم حاكمية الإسلام.
وأما عن بيان الإمام الراحل للأثر الهدام للإعلام المعادي، يشير سماحة الشيخ بقوله:
في هذا الفصل من الوصية الخالدة يتابع الإمام قدس سره كلامه عن الإعلام، ويشير إلى بعض الآثار الهدامة للإعلام المعادي، ومنها انقطاع ثقة بعضهم بالنظام الذي تعرضت له وسائل الإعلام المادية بالدعاية الكاذبة. وهذه هي الغاية المرجوة لمن يقف وراء وسائل الإعلام، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك مسؤولية يتحملها الكثيرون من الذين أخذوا بظاهر الأمور فتجاوزوا الحدود وأساءوا كثيرا للإسلام والثورة والنظام، وقدموا خدمة كبيرة للاستكبار العالمي. يقول الإمام قدس سره: لقد أصبح المستكبرون أكثر استكبارا، والمستضعفون أشد استضعافا. السجون مليئة بالشباب الذين هم أمل البلد في المستقبل، وأساليب التعذيب غير إنسانية وأسوأ مما كانت في النظام السابق، وإن عددا من الناس يعدم في كل يوم باسم الإسلام. ويا ليتهم لم يطلقوا اسم الإسلام على هذه الجمهورية، إن كثيرا من الذين يسمعون هذه القضايا ويصدقونها لاطلاع لهم على وضع الدنيا والثورات في العالم وحوادث مرحلة ما بعد الثورة ومشاكلها العظيمة التي لا يمكن تجنبها، كما لاطلاع صحيحا لهم على التحولات الحاصلة لصالح الإسلام، فيصغون إلى هذه الشائعات مغمضين أعينهم جاهلين، ويلتحقون بالمتآمرين غفلة أو عامدين. إنني أوصي ألا تتسرعوا في الاعتراض والانتقاد المدمر وتوجيه الشتائم قبل التأمل في الأوضاع الحالية للعالم، ومقارنة الثورة الإسلامية في إيران بسائر الثورات، وقبل معرفة أوضاع الدول والشعوب أثناء الثورة وبعدها، وماذا كان يجري عليهم، وقبل الالتفات إلى مصائب هذه الدولة التي أصيبت بنكبة الطاغوت على يد رضا خان، والأسوأ منه ابنه محمد رضا والإرث الذي تركاه لهذه الدولة، وقبل التحقيق في طريقة عمل الدولة وجهاد البناء في القرى المحرومة من كل الخدمات حتى ماء الشرب والمستوصفات، والمقارنة مع ما كان موجودا أيام النظام السابق رغم طول مدته، مع الأخذ بنظر الاعتبار مشكلة الحرب المفروضة ونتائجها، إضافة إلى فقدان العدد الكافي من المبلغين الواعين وقضاة الشرع ومحاولات زرع الفوضى من قبل أعداء الإسلام والمنحرفين وحتى الأصدقاء الجهلة وعشرات المسائل الأخرى.